بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة، فهذا هو الدرس الثاني من دروس بلوغ المرام من آيات الأحكام، وهو يتعلق بباب الآنية. قال المؤلف رحمه الله: باب الآنية. والآنية جمع إناء، والإناء معروف وهو الوعاء الذي يحفظ فيه الماء والطعام السقاء، وجمعه أواني. ومناسبة ذكر الإناء بعد الماء مناسبة ظاهرة، حيث إن الأصل في الطهارة هو الماء. قلنا هناك المطهرين وهما الماء والتراب، والأصل فيه هو الماء. والماء سائل لا بد له من وعاء، فتكلم العلماء هنا عن باب الآنية بعد باب المياه. ومن فقهاء الحنفية من يجعل باب الآنية بعد في باب الأطعمة والأشربة، وهناك أيضا مناسب لأن الأطعمة والأشربة لا بد لها من إناء. وجمع الآنية هنا وهي جمع إناء لأن الأحكام فيها تختلف، فهناك آنية مباحة الاستعمال، وهناك آنية محرمة الاستعمال، سواء كانت من ذهب أو فضة كما ورد في ذلك الأحاديث، أو في غير المدبوغ كما سيأتي من الجلد. كما أن الآنية منها ما كان يصنع للشرب كالإبريق والكأس والكوب. وقد قال المولى سبحانه وتعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق من ماء معين. ومن الآنية ما يصنع للطعام خاصة كالجفنة والقصعة والصحفة. وقد ورد أيضا الصفحة في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ومنها ما يستخدم في السوائل عامة كالجرة والقلة والدلو والطست والقارورة والماعون أيضا. كما أن الأواني في عصر التشريع قد تكون من الحجارة، يعني أنها مصنوعة من حجارة أو من خزف، أو مصنوعة من خشب أو عسف النخل، أو مصنوعة وهي التي معنا في هذه الآيات مصنوعة من الجلد أو من الأنسجة. وهناك دراسة موجودة على النت قام بها الدكتور محمد فارس الجميل، تتحدث عن الآنية والأوعية المستخدمة في عهد التشريع أو في العهد النبوي، واستخرجها من الكتب التسعة. وقبل البدء في الآيات، آيات الآنية، يسأل البعض يقول: هل جميع آيات الأحكام موجودة في هذا الكتيب؟ بالطبع لا، ولن يستطيع أحد أن يجمع آيات الأحكام في كتاب واحد، إلا أن تقول له: اذهب إلى ما بين الدفتين، كتاب الله عز وجل، فهي التي جمعت. لأن استخراج الأحكام مر معنا في الدرس الماضي قد يستخرج من أساليب التكليفية الشرعية الظاهرة كطريق طرق الأمر والنهي والعام والخاص، وقد تستخرج أيضا من تستخرج من القصص. كما أن الاستخراج كما ذكرنا في الدرس الماضي قد يكون الإنسان يستخرج من الآية حكم واحد، وقد يستخرج منها عدد من الأحكام، وهذا فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده. الرازي يقول في كتابه مفاتيح الغيب أنه استخرج فقط من سورة الفاتحة، أو أراد أن يستخرج أكثر من 10,000 فائدة ومعنى، واستخرج من سورة من آية الوضوء فقط 100 مسألة. وهكذا القرائح والفهوم تختلف، فمنهم من يستخرج من المسألة الواحدة أحكاما كثيرة، ومنهم من يستخرج 2 حكم. الشاهد أن حصر آيات الأحكام كما قلنا في الدرس الماضي أن الصحيح أنها غير محصورة، فكونها تحصر في كتاب واحد فلا، كما أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو بلوغ المرام من آيات الأحكام قد ترك فيه الذي جمع الآيات ترك فيه كثير من الآيات الدالة على الأحكام على وجه الإجمال وليس على وجه التفصيل، مثل قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه استدل به العلماء على أن الأعيان الأصل فيها الطهارة، وأن اللام لام الملك، فكل ما في الأرض هو ملك لنا، ومن ذلك ما ورد في المياه أن المياه عين، فهي امتن الله عز وجل علينا بأنه خلق لنا ما في الأرض، ومنها الماء، فالماء طاهر ويجوز استخدامه، وكذلك الآنية هي طاهرة وتجوز استخدامها، فيستخدم في الباب المياه وباب الآنية والأبواب الأخرى. هناك قواعد قرآنية كلية تندرج تحتها أبواب كثيرة، قول تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، خرجت رسالة دكتوراه في جامعة الإمام عن أكل المال بالباطل، استخرج منها أحكاما كثيرة، وقد ترك أيضا الكثير. الشاهد أن الكتاب هذا الذي بين أيدينا لا يعني أنه جمع جميع الآيات أبدا، ولم يدعي أحد ذلك من قبل. في باب الآنية هنا البعض يستشهد بقول تعالى ولا تسرفوا، فالإسراف المنهي عنه ترك ولم يذكر، ذكر الفعل ولم يذكر المعمول، فهنا يعم أي إسراف، ومن ذلك الإسراف في الماء، ومن ذلك الإسراف في الآنية، فاستدل البعض به على تحريم آنية الذهب والفضة باعتبار أن هذا من الإسراف، وكذلك ولا تبذر تبذيرا، تبذر أطلق، فيعم كل تبذير. إذا تبين ذلك نشرع بإذن الله تعالى بالآيات التي بين أيدينا، والآية الأولى هي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. استدل بالآية الكريمة أو استدل بها من قال بجواز استخدام جلد الميتة بعد الدبغ، وهنا المولى سبحانه وتعالى أتى بالخبر في مقام الإنشاء، يعني خبر ويراد به الإنشاء، قال حرمت عليكم الميتة، والتحريم إذا ورد في القرآن الكريم فلا يراد به إلا الحظر والمنع، وهو ما يذم تاركه ويمدح فاعله، وهذا باستقراء كل ما ورد في القرآن الكريم مادة التحريم إنما حرم عليكم الميتة، وهذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم، كل ما ورد في القرآن الكريم بلفظ التحريم فإنه يدل على الحظر والمنع، وهذا نص في القرآن الكريم. أما في السنة فقد ورد لفظ التحريم وقد لا يراد به عند البعض، اختلف العلماء هل يراد به الحظر والمنع أو يراد به الكراهة، إذن هي ظاهرة فيه، وإن كان الأصل أننا نحملها على التحريم حتى يرد في ذلك دليل. اختلف السلف الصالح في قوله عليه الصلاة والسلام أكل كل ذي ناب من السباع حرام، واختلفوا أيضا في تحريمه صلى الله عليه وسلم الأكل من لحوم الحمر الأهلية الأنسية، فما المراد بها؟ هل هي لأنها نجسة أو لأنها مما يقتنى ويحمل عليها؟ فاختلفوا في ذلك، فمنهم من حمل على التحريم على ظاهرها، ومنهم من حمل على الكراهة. الشاهد أن التحريم في القرآن الكريم لا يرد إلا بمعنى الحظر والمنع، وهذه الآية من ذلك، قال حرمت عليكم الميتة، ومعلوم أيضا عندكم أن التحريم إذا أضيف إلى الأعيان وهي الذوات فقد اختلف العلماء في ذلك، هل يجعل ذلك من باب الإجمال؟ فهذا من العلماء من قال بذلك، فهنا التحريم أضيف إلى الميتة، والأصل أن التحريم أو أن الأحكام الشرعية كلها متعلقة بأفعال المكلفين، ولذلك يعرفون الحكم الشرعي بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. فهنا تحريم الميتة، الميتة عين ذات ولا توصف بالحظر ولا بالإطلاق، الإباحة لا توصف بالحظر ولا الإباحة، كما أن هذا الميكروفون الذي بين أيدينا لا يوصف بأنه حرام ولا مباح، إنما استخدام الإنسان له، فإن استخدمه في واجب فهو فعله واجب، وإن استخدمه في محرم ففعله محرم، فالأحكام التكليفية متعلقة بأفعال المكلفين وليست بالأعيان. إذن اختلف العلماء بعد ذلك، الذين قالوا بأنه لا إجمال في الآية، وهذا الأسلوب في القرآن كله، رد العلماء على من قال بأنه إجمال، لأن الإجمال ما لا يعرف معناه، وهنا نعرف نحن المعنى. فاختلف العلماء، فمنهم من حملها على العام، عموم المقدرات، يسمونها عموم المقدرات، فقدروا لفظة وهو استعمال، فقالوا حرم عليكم استعمال الميتة، أو حرم عليكم فعل الميتة، أو حرم عليكم التصرف في الميتة. فالاستعمال والتصرف والفعل يشمل بيع الميتة وأكل الميتة وكل ما يتعلق بالميتة داخل، لأنه داخل في التصرف، داخل في التصرف، وهذا الذي يسمى بعموم المقدرات. من العلماء من حملها على الخاص، والأصل أنه لا يحمل على الخاص إلا بدليل، الأصل أنه يحمل على عموم المقدرات، كل ما يحمله اللفظ أو يحتمله اللفظ يحمل عليه، إلا إذا دل دليل على أحد المقدرات. فهنا العلماء قدروا الأكل، أكل الإنسان وهو فعل من أفعاله، قدروه في الآية، فقال حرم عليكم أكل الميتة، فالمحرم هو فقط الأكل. طيب ما الدليل؟ الدليل هناك أولا العرف يدل على ذلك، يدل على أن المحرم هو الأكل، كما أن هناك دليل صريح ونص قاطع في هذه المسألة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها، إنما حرم أكلها، في حديث شاة ميمونة أو شاة مولاة ميمونة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم ميتة، فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، ثم قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. فهذا دليل صريح، كما أن في هذه الآية التي بين أيدينا وهي آية المائدة في قول تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فالذكاة إنما يراد بها الأكل، يراد بها الأكل، فهذه قرينة متصلة في نفس الآية، كما أن الآيات التي ربطت بهذه الآية كما عندكم في المتن وهي آية سورة البقرة إنما حرم عليكم ميتة، وكذلك سورة النحل إنما حرم عليكم ميتة، وكذلك آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. آية الأنعام فيها قرينة تدل على أن المراد الأكل، لأنه قال لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، فدل على أن التحريم هنا يتعلق بالأكل لا بغيره، وهذا سينبني عليه خلاف في مسألتنا، لأن من قال بأن المقدر هنا هو الأكل قال بأن الجلد لا يؤكل، ومن ثم يجوز استخدام الجلد كآنية، هل يشترط الدبغ أو لا؟ هذا سيأتي، هل يشترط الدبغ أو لا؟ سيأتي هذا خلاف بين العلماء. ومن قال بأن المقدر هنا عموم المقدرات يعني التصرف الميتة أو استعمال الميتة، قال بأن وإن كان عاما فيها إلا أنه مخصوص بالسنة، السنة خصصت الآية. ثم إن الآية هنا قال الميتة حرمت عليكم الميتة، والميتة أيضا ألف ولام الجنسية، الألف واللام الجنسية دخلت على الميتة فتعم كل ميتة، فيدخل فيها ميتة مأكول اللحم وميتة غير مأكول لحم كالسباع، كلها تدخل فيها فهي محرمة، ويقال فيها ما قيل في التقدير. أما مأكولة اللحم فهو ظاهر، فهو ظاهر في عندما نخصص ونقول أكل الميتة، فهذا أخرج السباع. وبهذا التقدير أيضا استدل بعض العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره، والمسألة خلافية قديمة، استدل بأن جلود السباع لا تطهر بالدباغ، واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن افتراس جلود السباع. على كل، ما يتعلق بالميتة، قبل الميتة يعني عندنا الحيوان إما أن يكون حي أو يكون ميت، فإن كان حيا فدبغ فلا خلاف بين العلماء، عفوا، فإن كان حيا فذكي فلا خلاف بين العلماء، لا خلاف بين العلماء بأن الجلد طاهر، وإلا حقته نجاسة فيغسل بالماء كأي نجاسة، لكنه طاهر بذكاته، طاهر بذكاته. أما السباع فاختلف العلماء هل ذكاة السباع تطهرها أم لا، هذا خلاف بين العلماء قديما، ومنهم من يرى ذلك ويستدل بحديث دباغ الأديم ذكاته، دباغ الأديم ذكاته يعني كذكاته، فهنا شبه الدباغ بماذا؟ بالذكاة، فأيهما أقوى، المشبه أو المشبه به؟ لا شك أن المشبه به أقوى، عندما تقول فلان كالأسد، الأسد هو الأقوى، فهو شبه الدباغ بالذكاء، دل على أن كما أن الدباغ تطهر فكذلك الذكاة تطهره، وهذا من قال بهذا القول. أما الميت وهو الوارد فيه الآية، الميت فإن كان من مأكول اللحم فجمهور أهل العلم على أن دباغ هذا الأديم، دباغ هذا الإهاب مطهر له، وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة في الصحيحين، ومنها ما ذكرته قبل قليل حديث شاة مولاة ميمونة، وقوله أيضا في صحيح مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وقوله دباغه طهوره، دباغه طهوره. أما الخلاف في مأكول اللحم إنما ورد بسبب حديث عبد الله بن عكيم أنه قال أنه وردنا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من ميتة بإهاب أو عصب، بإهاب أو عصب. وعبد الله بن عكيم أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف هل له صحبة أو لا، ولذلك العلماء يرون أن هذا الحديث مرسل، ومنهم من وصفه بأنه شاذ. لماذا؟ لأنه خالف أحاديث في الصحيحين، أحاديث في الصحيحين وهي كثيرة، ومنهم من قال أنه طرب الحديث، ومن سلم بالحديث فقال إنه لا يدل على تحريم الجلد المدبوغ، إنما قال لا تنتفع بإهاب ولا عصب، يعني إذا لم يكن مدبوغا، أما إذا كان مدبوغ فإنه ينتفع به. إذن هذا ما يتعلق بالميتة إذا كان مأكول اللحم. أما إذا كانت غير مأكول لحم كالسباع وغيرها، هل يجوز الانتفاع بها أم لا؟ هذا خلاف أيضا بين العلماء، وحتى أن شيخ الإسلام تيمية اختلفت الرواية عنه، من مرة قال طهور له، ومرة نقل عنه أنه ليس بطهور، والسبب هو أن الدباغ هل هي كالحياة أو كالدباغ. أشار إلى هذا المأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية. هل هي كالحياء فيعود الميت الذي مات بعد دباغه كحالته وهو حي، وحالته وهو حي الأصل في السباع أنها طاهرة، الأصل في الأعياء أنها طاهرة. الإنسان لو مسك مثلا أسدا أو نمرا أو فالأصل فيها الطهارة. الخلاف في الكلب والخنزير هل هي طهارة عينية أم أنها أيضا طاهرة، وهذا الخلاف موجود. أو أنها كالذكاة، هل هي كالحياة أو كالذكاة؟ إذا قلنا كالذكاة فلا يذكى إلا مأكول اللحم، فتكون الدباغ لا تقوم بتطهير السباع. الدباغ عند في القديم كانوا يقومون بدباغها بالطرق معروفة، كاستخدام الشن حجارة معينة، أو استخدام القرض أشجار معينة، أو يستخدمون الملح أو قشر الرمان، طرق معينة كانت موجودة. وأما في هذا العصر فكل ما يؤدي إلى ذهاب النتن والرائحة ويقوم بتنظيف الجلد فهو صالح لأن يطهر الجلد. ولذلك كثير من الجلود التي تأتي من الخارج ولا نعرف يعني دبغت أو لم تبدغ، عفوا لم نعرف على القول بأن على القول الآن بأن القول الثاني بأن الميتة السباع أنها تطهر بالدباغ، فجميع هذه التي ترد إلينا إن كانت مأكولة اللحم فالخلاف فيها ضعيف، وإن كانت من السباع فالخلاف فيها موجود، فإنها طاهرة ويجوز استخدامها لأننا نرى ونلمس أنها ليست فيها نجاسة لا من حيث الرائحة ولا من حيث أنها تفسد الطعام لو وضع فيها طعام. هذا ما يتعلق في الآية الأولى وخلاصة هذا الأمر، وهو قول تعالى حرمت عليكم الميتة. قلنا التحريم للحظر، والتحريم هنا لما أضيف للأعيان اضطر العلماء إلى تقدير محذوف، فمنهم من قدر الأكل وبالتالي ومن ثم يكون غير الأكل وهو الجلد والاستخدام يكون طاهرا، وهذا مقيد بالأحاديث الأخرى وهو مقيد بما دبغ، أو يقيد الاستعمال فيدخل فيه ما سبق، ولكن العموم هذا يخرج منه بالتخصيص بالسنة ما كان غير مدبوغ، فيبقى المدبوغ وغير المدبوغ يخرج بالتخصيص. الآية الثانية أيها الإخوة قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. هذه الآية أولا الأمر فيها هل هو أمر وجوب؟ العلماء هنا حملوا الأمر هنا على الإباحة والإذن، لأن الآية مقام امتنان، امتن عليهم بهذه النعمة، كما أن الأكل والشرب في الغالب الأكل والشرب مما يحتاج إليه الإنسان فلا يحتاج إلى وجوب وهو طلب جازم حتى يقوم به. قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، وهذه الآية تدخل في قول تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. استدل بها المالكية بهذه الآية على طهارة لعاب الكلب، على طهارة لعاب الكلب، فإذا ولغ الكلب في الإناء هل يجب غسله؟ فإن قلنا أنه طاهر فلا يجب غسله إلا من باب زيارة التنظيف، وإلا الوجوب فلا يجب. ووجه الاستدلال عند المالكية هو أن قوله أمسكنا عليكم عام يعم جميع الجوارح ومنها الكلب، مما أمسكنا عليكم يعم جميع الجوارح ومنها الكلب، والكلب يصطاد الفريسة بفمه وقد يدخل أنيابه في لحم الفريسة وقد يصل اللعاب إلى اللحم. وهنا هذه الآية لم تأمر المسلم بأن يغسل مكان فم الكلب، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن لعاب الكلب ليس بنجس، لأنه لو نجس لكان مأمور بغسله. وتأخير البيان هنا كما يقول العلماء لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن هذا هو مأخذ الحكم، لو لم يرد أمر بغسل ما مسه لعاب الكلب فيما إذا صاد صيدا لم يرد، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على طهارة لعابه، إذ لو كان نجسا لبينه الشارع، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذا الحكم كما قلنا ترتب عليه عدم وجوب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، ولذا يذكره العلماء في باب الآنية. طيب ماذا يقول المالكية في حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة؟ هنا المالكية اختلفوا إذا عارض خبر الآحاد القواعد العامة. إذا عارض قواعد العامة، القرطبي ابن العربي يقول بأن الإمام مالك تردد في هذه المسألة، الحنفية لا يقبلون بخبر الآحاد إذا عارض القواعد، والشافعية يأخذون بخبر الآحاد، والمالكية قال تردد الإمام مالك فيها. فإن عضد خبر الآحاد أصل من الأصول أخذ به، وإلا تركه. وهنا في هذه الآية يقول المالكية لم يأتي ما يعضد هذا الخبر، بل جاء ما يخالف الخبر من الأصول، ومنها هذه الآية. هذه الآية قلنا يدل على الطهارة، أي خالفت النص الأول، وأيضا خالفها بأن الأصل في الطاهرات، بل بأن الأصل في الأحياء ومنها الكلب الطهارة، فالأصل فيها الطهارة، فخالف الحديث حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم خالفها أصلان، وبالتالي لم يأخذ المالكية بهذا الحديث. هذا ما يتعلق بهذه الآية. الآية التي تليها وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هنا جاء بالطعام، والأصل أن الطعام اسم لما يؤكل سواء كان من الذبائح أو من غيرها، ولكنه هنا عام مراد به الخصوص، وهو ما يتعلق بالذبائح، متعلق بالذبائح. والآية تقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، استدل الفقهاء بهذه الآية على أن استخدام آنية الكفار جائز، استخدام آنية الكفار جائز، والأصل فيها أنها طاهرة، الأصل فيها أنها طاهرة. وهذا الأمر ورد في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من مزودة امرأة مشركة، وأمر أيضا أصحابه بأن يغتسلوا فيها، فاستخدام آنية الكفار لا بأس به، وهذه الآية دليل على ذلك. قال القرطبي هنا ولا بأس بالأكل والشرب والطبخ في آنية الكفار كلهم ما لم تكن ذهبا أو فضة أو جلد خنزير بعد أن تغسل وتغلى، لأنهم لا يتوقون النجاسات ويأكلون الميتات، فإذا طبخوا في تلك القدور تنجست، وربما سرت النجاسات في أجزاء قدور الفخار، فإذا طبخ فيها بعد ذلك توقع مخالطة تلك الأجزاء النجسة للمطبوخ في القدر ثانية، فاقتضى الورع الكف عنها. هذا هو الأصل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أبي ثعلب الخشني قال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، إن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وهم قد يستخدمون الخنزير وقد يستخدمون الخمر، فالأصل فيها، الأصل فيها أنها طهارة، ولكن لما كانوا يستخدمون ذلك فالأفضل أن الإنسان من باب الورع إن وجد غيرها أن يستعملها. لكن هل يجوز استخدامهم؟ نقول نعم، والدليل على ذلك ما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم تلك الآنية. الآية التي تليها وهي قول تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هنا استدل العلماء على طهارة صوف مأكول اللحم، كما استدلوا على طهارة الوبر، وبر الإبل، وصوف الغنم، وشعر المعز. وهذا لا خلاف به أن الأصل في الشعر هو الطهارة، ولذلك العلماء يعتبرون الشعر في حكم المنفصل لا في حكم المتصل، وهذه قعد عليها ابن رجب في قواعده أن الأصل أن الشعر في حكم المنفصل لا في حكم المتصل، وقالوا بأنه لا حياة فيها ويمكن أن يخرج من أجزاء الميت الميتة أو من أخراج من أجزاء الحيوان حتى لو لم يكن ميت، أما لو جز حال حياته فلا خلاف بين العلماء في ذلك، لو جز في وهي حية الحيوان وهو حي فلا خلاف بين العلماء في ذلك. هذه الآية استنبط منها العلماء أحكاما. الحكم الأول مشروعية الانتفاع بجلود الأنعام، لأنه قال سبحانه وتعالى وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، فجواز استخدامها في البيوت دل على أنه يمكن أيضا أن تستخدم في بعض الأواني كالخرج أو كغيرها وهي داخلة تحت الجلود، وقد مرت معنا بأن جلد الميتة يجوز استعماله إذا دبغ. إذن مشروعية الانتفاع بجلود الميتة، ولم يقيد سبحانه وتعالى بالذكاة قبل الموت، لم يقل قبل الموت أو بعد الموت، وهذا دليل على من يقول بأن جلود الميتة يجوز استخدامها مطلقا سواء دبغت أو لم تدبغ، وهذا منقول عن الإمام الزهري، والإمام الزهري له قول آخر أنه يشترط الدبغ. ولذلك العلماء منهم من نقل الإجماع، من نقل الإجماع على أن لا بد لجلد الميتة من الدبغ حتى يكون طاهرا، وأما مخالفة الزهري وروي عن عطاء، وتعلمون بأن مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة كثير من العلماء أو من العلماء من يقول بأنها غير مؤثرة في الإجماع، وقد نقل الإجماع على أن جلد مأكولة اللحم بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إنها طهارة لها. إذن هذا مشروعية الانتفاع بأصواف مشروعية الانتفاع بجلود الأنعام، فيدل عليها أيضا أيما إهاب دبغ فقد طهر، والآية السابقة حرمت عليكم الميتة تعرضنا لشيء من ذلك. الحكم الثاني وهي مشروعية الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حال، والمأخذ هو أن مقام الامتنان هنا، هذه الآية كلها مقام امتنان، وهذه قاعدة عظيمة مقام الامتنان، وقلنا في الدرس الماضي أن مقام الامتنان يدل على مشروعية الانتفاع بذلك، ويدل أيضا على طهارة ذلك المنتفع به، فهنا مقام الامتنان يدل على عموم الانتفاع بما سواء كان لميتة مذكاه، سواء كان لميتة أو لمذكاه، انتفاع بالوبر والشعر و هذه الأمور والأصواف فإنها كلها في مقام الامتنان، فيجوز استعمالها واستخدامها سواء كانت ميتة أو كانت جلد أو كانت مدبوغة، يعني ميتة أو مذكات، عفوا ميتة أو مذكات. الحكم الثالث والأخير هو طهارة أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها على كل حال، وإنما يغسل مخافة أن يكون علق بها وسخ، وقد ورد في الحديث لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل. وما أخذ الحكم هنا هو أن السياق ومقام الامتنان أيضا يدل على طهارة مثل هذه الأمور. هذا يا إخوان ما يتعلق بباب الآنية باختصار. والدرس الماضي بدأنا بقواعد ثم فرعنا، وهنا ذكرنا الآية وذكرنا ما يستنبط منها ثم بيان المأخذ، وهي طريقة ربما اختلفت عن الدرس الماضي، القصد منها هو أن بعد الدرس ننظر أيهما أفضل وأجمل، ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ باب إزالة النجاسة وما يتعلق فيها. هذا ما أردت قوله في هذه الجلسة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.